بسم الله الرحمن الرحيم. نعم موجود الصوت بس شوي ضايع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله أولياء الشفاعة يوم الحساب. كنا على حال في هذا الحديث الشريف في الصفات التعلقية للباري تعالى. الصفات التعلقية طبيعتها تأخذ متعلق، فإذا أخذت المتعلق يظن أنه نوع من والعياذ بالله الشركاء لله، أن للمخلوق عالم إذ لا معلوم، قادر إذ لا مقدور. هذا من لاحظ هذه العبارات من معاجز كلمات العلمية لأئمة أهل البيت. لم يسبقهم في هذا القالب من الكلام المعرفي أحد. عالم إذ لا معلوم، قادر إذ لا مقدور، سميع إذ لا مسموع، بصير إذ لا مبصر. وكما مر بنا نفي المبصر ونفي المسموع ونفي المقدور بكل مراتبه لا تقرر حتى ما هوي له، وإلا أي كينونة أو تقرر للمخلوق مع هذه الصفة الإلهية سوف يكون نوع من الندية والكفوئية. هو في بيانات أعلى لأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم عندهم الصفات الذاتية، الصفات الذاتية سواء حقيقية مطلقة باصطلاح التقسيم العقلي أو حقيقية تعلقية أو إضافية محضة. الإضافية المحضة ما شرحنا. مثلا يعبرون عن الصفات القسم الأول الحقيقية المطلقة مثل الحي أو مثل الأزل الأبد السرمد، هي ليس لها متعلق وحقيقية ومطلقة. وهناك صفات ذاتية وحقيقية لكن تعلقية، مثل قادر، عالم، سميع، بصير. اسم الأول أو صفة الأول والآخر أيضا قد تجعل بمعنى من النمط الأول، قد تجعل بمعنى من النمط الثاني. وهناك صفات إضافية محضة. إضافية محضة يعني ماذا؟ يعني متمحضة في الإضافة، 180 درجة تختلف عن القسم الأول. القسم الأول شائبة إضافة ليس فيها، شائبة إضافة ليس فيها. القسم الثاني برزخية، يعني تقريبا يعني إن صح التعبير، فيها خاصية الحقيقية وفيها خاصية الإضافية. القسم الثالث مثال قد يقال القيومية، لها معنى القيومية تندرج في الثالث ولها معنى تندرج في الأول. هذه بعد لا بس تلتفتون لها، بعض الصفات هي على نمطين من المعنى، يمكن أن تندرج في القسم الأول أو الثاني، وبعض الصفات يمكن أن تقدر لها معنى تندرج في الثاني ويمكن أن تقدر لها ما تندرج في الثالث، والعنوان والصفة هو هو لكنه بمعنيين. فعلى أي تقدير، القيومية يمكن أن تفسر بمعنى إضافي محض، يعني إذا لاحظت العلاقة بين الخالق والمخلوق، مثلا لاحظ الخالق صفة فعل، طبعا الخالق صفة فعل وليست صفة ذات، صفة فعل لكن تعلقية من القسم الثاني. يعني طبعا صفات الأفعال يمكن أن تقسم هذه الأقسام الثلاثة، كما صفات الذات تقسم، صفات الفعلية أو صفات الأفعال الناشئة من الأفعال يمكن أن تقسم إلى التقسيمات الثلاثية. هم أيضا يذكرون هذا المطلب في البحوث العقلية وانصافا جدير نسان يدقق فيها. مثلا لدينا خالق ولدينا خالقية، شو الفرق؟ يقولون خالق من قبيل القسم الثاني في صفات الفعل، الخالقية من قبيل القسم الثالث متمحضة في النسبة والإضافة. وكذلك قيوم قسم ثاني، قيومية لا، أنت تلاحظ القسم الثالث قيومية، لا أنت في صدد ملاحظة النسبة بين الفاعل والمفعول، الخالق والمخلوق، أنت في صدد التركيز على النسبة. إذن الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية تقسم ثلاثة أقسام: صفة حقيقية مطلقة، أو صفة حقيقية ذات إضافة، أو صفة إضافية محضة. الصفات الإضافية المحضة يعبرون عنها صفات اعتبارية عقلية، يقولون يعني يعتبرها العاقل، يفترضها العاقل، ليست عينية خارجية أم لا. هذا البحث يرتبط بالذي مر بنا في الجلساتين أو الثلاث الأخيرات السابقات، أن الأحكام العقلية ماذا؟ الأحكام العقلية هل هي عينية أم لا؟ ممرنا الصحيح هي عينية، لا يبصرها الحس لكن يبصرها بصر العقل المسلح. مثل إني أرى ما لا ترون من قبل، يعني العقل يرى ما لا يراه الحس. أيًا ما كان، فإذن اصطلاحهم تسميتهم للقسم الثالث أنها اعتبارية، ماذا؟ اعتبارية محضة أو اعتبارية عقلية. لماذا سموها اعتبارية محضة في قبال القسم الثاني؟ القسم الثاني حقيقية ذات اعتبار. هذا البحث من حيث كل الزوايا التقسيمية الثلاثية لسنا في صدد استيعابه، نحن في صدد استيعاب دي الزاوية، وهي ماذا؟ وهي الصفات القسم الثاني الذاتية مو الفعلية. التقسيم الثلاثي في الصفات الذاتية القسم الثاني. هل يتعقل فيها انفكاكها عن المتعلق أم لا؟ عالم، للعالم ليس من قبيل القسم الأول، ليس من قبيل الحي أو الموجود أو الكائن أو ما شابه ذلك، وإنما من قبيل القسم الثاني العالم. عالم إذ لا معلوم، قادر إذ لا مقدور، سميع إذ لا مسموع، بصير إذ لا مبصر. هذا القسم الثاني كيف يمكن تصويره؟ تصويره بحيث ما نفرض المعلوم أو المقدور أو المسموع أو المبصر له فرض تقرر. ومر بنا ليس المراد من فرض التقرر للمتعلق المخلوق، ليس المراد من ذلك تقرر وجود أرضي، هذا مفروغ منه أنه لا حاجة له في الأزل، ولا تقرر في عالم المثال أو البرزخ أو الأرواح، هذا أيضا مفروغ منه. الكلام في نفي التقرر له حتى على مستوى التقرر العلمي والماهوي، هذا النفي للتقرر له على هذه المستويات كيف يمكن فرضه؟ فكأنما بين محذورين، جبر واختيار، ماكو جبر وتفويض، تشبيه وتعطيل، دائما المحاذير الباطلة موجودة. فإن قرر وجود المسموع والمبصر وصار كفؤية وشريك للباري، وإن لم نلتزم بوجود المقدور والمسموع والمبصور مبصر والمعلوم، كيف يصير العلم علم والقدرة قدرة؟ قدرة على اللا شيء شلون يعني؟ علم باللا شيء شلون يصير؟ كان ما ينسلخ العلم عن كون علما. قوة وفعلا في القوة، العلم لا يتعلق بمعلوم. أقول قوة عالم، يعني الآن فعلا ليس بعالم، أعوذ بالله شلون يصير؟ هذا بعد أضرب بصير قضية. أقول حتى إن وجود المعلوم بدرجة بالقوة هم شرك، شرك بالخفي بالقوة، فالشرك بالقوة لا مانع منه. الكفء بالقوة لا أعوذ بالله، الكفء بالقوة لا مانع ما ممكن. قوة لو 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 اختيار في علمكم على إشكال معنون. طبعا الإشكال هو الذي أوقع المتكلمين والفلاسفة والعرفاء في حيص بس أهل البيت، لأن هم يريدون بينهم ضابطة صعبة. شلون أهل البيت صلى الله عليه وسلم أهل البيت لا جبر ولا تفويض، لا جبر ولا تفويض، شو يصير؟ لا تشبيه ولا تعطيل، لا من جهة تشبه ولا من جهة تعطل، لا تعطل تشبه بأنق ما نمشي. الصراط المستقيم لهم أحد من السيف، شنو بعد أدق من الشعر، شلون نسوي؟ السل جلي سهل، لا تعطيل جلي ولا تشبيه جلي، أما الخفي صعب. كيف تنفي التشبيه الخفي وتنفي التعطيل الخفي؟ هذا صعب. كيف تنفي الجبر الخفي وكيف تنفي التفويض الخفي؟ هذا صعب. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمر بنا خطوة خطوة، مقدمة مقدمة، في بيان هذا المطلب من بياناتهم صلوات الله عليهم المتعددة والتحريات العقلية، قسم التحريات العقلية. فمر بنا أولا النقطة الأولى التي مرت بنا مهمة، أولا أن الإدراك العقلي وال ليس هو اعتبار سراب، إنما يبصر العقل حقائق لا يبصرها ماذا؟ الحس، ولا يبصرها الوهم، ولا ولا ولا. أولا إذن أحكام العقل ليست فرض جزاف وخيال سراب، لا 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 لا. أصلا السراب ناشئ من الحس مو من العقل، الحس يخدعك يقول لك هذا ماء وهو سراب، العقل لم يقل أنه ماء، بس بالعقل يقول لك أن هذا ماء ليس بماء سراب، الحس يريك سراب، العقل يقول هذا ليس سراب، عفوا ماء، العقل يقول هذا ليس ماء بل سراب. أحكام العقل هذه المقدمة مضت، وهي القاعدة قاعدة عامة في المعارف، إذا واحد ما أدركها يترجل في أوليات المعارف. طبيعة وحقيقة إدراكات العقل، المعارك الفكرية العقائدية بين الأنبياء أو الأوصياء مع الأمم على هاي المرة، هاي الزلزال. العقل حقيقة، هم يقولون ليس حقيقة. نعم، فإذا هاي خطوة أولى مهمة جدا في باب المعرفة. أنت أي نقاش مع مادي، مع ملحد، مع حدا تشكيكي شكشيكي تشيكي، أين أول خطوة هذه حررها بينك وبينه، يلتزم بالعقل ما يلتزم، يلتزم بأن العقل عنده عين وبصر وكذا أو لا. إذا ما حررت أو وهابي أو سلفي، إذا ما حررت هاي الخطوية كل النقاش يصير عقيم. سؤال وصلنا من مدة في الحقيقة، بس شوف هي حين صار كتبي، معرفة صاحب العصر والزمان بالحس أعظم أم معرفة صاحب العصر والزمان بالعقل؟ إذا كانت المعرفة العقلية أعظم، شنو النقاشات الموجودة؟ كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: يأتون أقوام لم يروني بحسهم، لكن ماذا رأوه؟ البصيرة العقلية أكثر ثباتا. كم من عاش مع سيد الأنبياء، بل في أحضان سيد الأنبياء، ولم يبصر بعقله سيد الأنبياء، فقط بصروا بحسه. يعني عرف الطبقة البدنية من سيد الأنبياء، وثم عرف الطبقة البدنية لسيد الأنبياء بحسه لا بعقله. لأن ربما تعرف أنت الطبقة البدنية لسيد الأنبياء، لكن بماذا؟ بعقلك. يعني المبصر طبقة نازلة من سيد الأنبياء، آلة البصر هم طبقة نازلة. تارة المبصر طبقة نازلة، لكن آلة البصر ما هي؟ الباصر هو العاقل، وليس الباصر هو الحس. فكيف تريد بباصر نازل لمبصر صاعد؟ هاي بعد أشكل وأشكل وأصعب وأعقد. لذلك اتفق الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء أن المعجزة العلمية العقلية أعظم من المعجزة الحسية، وإن كانت المعجزة الحسية معجزة وآية، ولكنها ليست بقدر المعجزة العقلية والعلمية. لما؟ لأن المعجزة والآية العقلية قاهرة باهرة دائمة ثابتة، لا تتزلزل ولا تتغير ولا تنصرم ولا تزول ما دام العالم العقلي على حاله. ولذلك في زيارة صاحب العصر والزمان وزيارة الإمام الحسن العسكري صلى الله عليه، في ذيل زيارة الإمام الحسن العسكري: أنك أبا من قدر الله أن يقيم به العدل الذي رأته العقول بحقائق مثلا البراهين والدلائل، وإن لم تبصره عيون الأجسام. أنا أنقل بالمضمون، أقصد لأن الزيارات كلها دورات معارف. فالمقصود أن البصر العقلي أعظم من البصر الحسي. أول حوار، سواء حوار مع الآخرين، أنت مع الآخرين، أو حوارك مع خلجات نفسك وهواجس أفكارك، أول شيء حدد الضوابط: إدراك عقلي أو إدراك حسي. هذا شيء مهم جدا. الخطوة الثانية التي مرت بنا أعيدها لأهميتها وتلخيص لي وتذكير بها، وربما الأخوة يعني ما فرزوا عن فرزوها كمقدمة عن المقدمات الأخرى. المقدمة الأخرى التي مرت بنا جدا 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 مهمة، جدودا جدا مهمة، لا تقل أهمية عن هذه الثانية، تلحقها بس مهمة جدا، وهي الثمرة العظمى لهذه المقدمة الأولى، المتفيد في باب المعارف كل عموما. ما هي المقدمة الثانية؟ أن مع هذه المقدمة لاحظوا حتى كبار فلاسفة لم يقروا بها في كل مكان، مع أنهم يدعون أنهم فلاسفة، ومع ذلك يعني أخذهم سجن المادة والماديات إلى عدم التسليم بها في موارد عديدة. ما هي دي المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية مرت بنا هذه، أن أحكام، شوف هاي المباحث من أصعب المباحث في المعارف، الصفات وكذا، التوحيدية والحضرة الربوبية وغير غير، يعني تتحلحل بها كثير من عقد الصعاب بتوسطها. لذلك يقف الإنسان عندها روية، وستتكرر الحاجة لها في أبواب معارف كثيرة يلتفت لها الإنسان ضروري. المقدمة الثانية هي التي مرت بنا، أن أحكام الرتبة أن أحكام الرتبة أحكام عينية خارجية ليست فرضية اعتبارية، ولا ينحصر عينية الأحكام بالأحكام الزمانية. هذه المقدمة لاحظوها. فلاسفة كبار أقروا بها إجمالا، أنكروها وجحدوها في موارد عديدة، يعني جحدوا تطبيقها ومراعاتها في موارد عديدة، لأن الأمر مو سهل، صعب. ومرارا كرارا ربما باحث رائد من رواد علم معين يقرر قاعدة لكن هو يقر بها إجمالا ولا يؤمن أو لا يسلم ولا يؤمن بها في تفاصيل التطبيقات، ممكنها ممكن، لذلك واحد لازم يلتفت. هذه القاعدة ماذا؟ أحكام الرتبة أحكام عينية. كيف مر بنا الآن في المقدمة الأولى أن الإدراكات العقلية أكثر عينية للحقائق من إدراكات الحس، مر بنا ولا مر بنا؟ نفس المطلب، الزمان حس، بعض طبقات الزمان طبعا مو كل طبقة، بعض طبقات فوق حسنا، حس يحتاج لحس مسلح أكثر، بس عموما الزمان هو للحس. أحكام الرتبة إنما يدركها العاقل ولا يدركها الحس، عموما الحس ما يدرك الرتبة أبدا، قد يستعين به العقل لبعض المقدمات نعم، أما هو لا يدرك الرتبة لأن الرتبة ليست مرئية بالحس المادي، الرتبة، لكن العقل يقول أن الرتبة ليست فارق تقدم وتأخر في عرض عالم واحد، أعظم أنواع الرتبة، أكثر أنواع الرتبة تقدم وتأخر في عالمين وليس في عرض عالم واحد. التقدم والتأخر الزماني وأحكام الزمان في عالم واحد، في عرض عالم واحد، في عرض عالم واحد، الفارق مقداري. وأما أحكام الرتبة فالفارق عوالم، ليس في عرض واحد، ليس في عرض عالم واحد. صحيح أنك ترى حركة اليد متزامنة مع حركة المفتاح، متزامنة مع حركة قفل الباب، لكنها ليست في بالدقة من حيث عوالم الوجود حتى الزمانية، ليست من عالم واحد إذا كان بينها رتبة، إذا كان بينها رتبة. ألخص، وإن كان أحكام رتبة يجب أن نبسطها بعد في الجلسة اللاحقة أكثر، لأن جدا جدا مهمة وجدا جدا مغفول عنها، وذكرت أن كثير من الباحثين في المعقول هم يغفلون عنها ويؤاخذ بعضهم بعضا لما غفلت. ملخص أحكام الرتبة حين استثمارها في المقام، أن صفة العالم رتبة مقدمة على المعلوم، إذا كانت مقدمة على المعلوم إذن العالم في رتبة المقدمة، عالمه لا وجود للمعلوم، عالم إذ لا معلوم، قادر إذ لا مقدور، للمقدور في عالم آخر في رتبة أخرى، محال أن يكون في عالم واحد ولا اختلت الرتبة. وقطعا العقل يرى الرتبة ويبصر الرتبة حقيقة، فصدق عالم إذ لا معلوم، قادر إذ لا مقدور، في ذلك العالم الذي فيه القادر لا مقدور، لا تقرر حتى ماهوي، تبقى ورطة أنه كيف تصور صفة العلم بلا معلوم. هاي لابد أيضا، هذا جزء من الجواب وصلنا إليه. الجزء الآخر بعدنا يجب أن نخوض فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.